إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كذب الله ورسوله، وسيأتي تفصيل جواب الشرط هذا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله أنه قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. الآية. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
هذه الترجمة المقصود بها أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد كفر وكذب، فقد كذب بالله عز وجل، وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءت عنه بعض الأحاديث في صفات الرب وأسمائه جل وعلا. فمن جحدها وأنكرها فقد كفر، لكن يأتي تفاصيل في حق المعين إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة الليلة لابد لنا من التأسيس لفهم مسألة الأسماء والصفات بمقدمات قبل أن نشرح أن نعلق على الآيات التي والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. وأما مناسبته لكتاب التوحيد، فالتوحيد غالبا يتعلق بتوحيد الألوهية، لأنه هو الذي حصل فيه النزاع. لكن توحيد الأسماء والصفات أمر يستلزمه ويتضمنه توحيد الألوهية، فإنه لا تتم عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. والمقصود بالإيمان بالأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه صلى الله عليه وسلم وما أثبته له رسوله صلى الله عليه إثبات ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا تعطيل ونفيا بلا تعطيل مع مراعاة ثلاث قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة والمؤولة والمحرفة. ولا بد من الوقوف عند هذه القاعدة وقفة متأنية واضحة متأملة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، لأن باب الأسماء والصفات زلت فيه أقدام وضاعت فيه أفهام وكثرت فيه الأوهام لدى كثير ممن أعرض عن كتاب الله عز وجل واكتفى في تطبيق هذه القواعد بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية والرومانية، الأمر الذي أوقعهم في الإفراط كحال المشبهة أو في التفريط كحال من؟ كحال المعطلة. والقاعدة الثانية قطع الطمع عن إدراك الكيفية، بمعنى ما أننا مع كوننا نثبت الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فإننا لا نكيف، لا نقول صفته على شكل كيت وكيت. والأمر الثالث هو الوقوف عند حدود ما ورد من الأسماء والصفات وعدم الزيادة أو النقصان، وهذه القواعد توضحها قواعد أخرى. فأول تلك القواعد النفي والإثبات وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والمقصود أن الغالب في الصفات النفي المجمل والإثبات الإيش؟ المفصل. فالنفي المجمل المقصود به نفي يتضمن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بكمال ضد ذلك النفي، يتضمن اتصافه بكمال ضد ذلك النفي. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال ماذا؟
حياة.
قدرته وقيوميته سبحانه وتعالى. ونفي الشبيه والنظير تتضمن كمال ماذا؟ كمال ماذا؟ كمال وحدانيته مع نفي الشريك والنظير والشبيه والمثيل. ونفي اللغوب والتعب يتضمن كمال ماذا؟ قوته وقدرته سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أن النفي الذي لا يتضمن كمالا لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى به. ونفي المعطلة كما سيأتي تمثيله لا يتضمن كمالا بل يتضمن عدما، كما سيأتي بيان قول سفيان رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولذلك فإن أولئك الذين يقولون لا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا هذه المنفيات هل تتضمن كمالا أم تتضمن نقصا؟ تتضمن نقصا، بل توقع في النقص، توقع في النقص. ولذلك سمي نفاة الصفات عبادة صنم. يقول سفيان رحمه الله من عبد الله، يقول من شبه الله بخلقه فهو يعبد ماذا؟ صنما. ومن أنكر صفات الباري فهو يعبد ماذا؟ عدما، فهو يعبد عدما. من أنكر الصفات يعبد عدم، ومن شبه الله بخلقه يعبد ماذا؟ يعبد صنما، يعبد صنما. ومن القواعد المعروفة الموضحة لهذا نفي التأويل، وسنطبق هذه القواعد على بعض الصفات. نفي التعطيل، نفي التأويل، نفي التكييف، نفي التشبيه، نفي التمثيل، ويلحق به نفي التفويض ونفي الوقف. كل هذا تتضمنه قواعد إثبات الأسماء والصفات، يعني حتى الواقفة والمفوضة فإنهم يعتبرون ماذا؟ ها أكملوا، معطلة، يعتبرون معطلة.
شر المعطلة.
ها
شر المعطلة،
شر المعطلة. الواقفة والمفوضة شر المعطلة، لأن المعطلة يؤولون، أما هؤلاء أمرهم غامض، كأنهم يقولون إن الله لم يتعبدنا بفهم كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد فهم هذه القاعدة فهما جيدا فعليه أن يقرأ مقدمة، ها من يكمل، ها مقدمة ماذا؟ ها الحموية، بارك الله فيك، مقدمة الحموية، تزيل عنه كثيرا من اللبس الذي وقعت فيه المؤولة، الذي وقعت فيه. وسيأتي بيان أقسام الناس فيما يتعلق بموقفه من الصفات إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذن لا بد من تطبيق ذلك. تعال إلى صفة من الصفات نطبق عليها هذه القواعد، مثلا صفة الاستواء، لأنها من أكثر ما وقع فيها ماذا؟ النزاع بين السنة والمشبهة والمعطلة. فأهل السنة وسط، أهل السنة يقولون إن الله استوى على عرشه كما جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم، استواء يليق بجلاله ومعناها اللغوي على وارتفع وصعد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهناك قاعدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدعة فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى قليلا حتى علته الرحضاء. ما المقصود بالرحضاء؟ العرق تفصد وجهه بذلك. ثم أفاق فقال، رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم لأنه ثابت في الكتاب والسنة، والكيف مجهول. ليس المقصود أنه ليس ثمة كيف، هناك كيف ولكننا لا نعلمه. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية ماذا؟ بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه، وقيل إن وفي بعض الروايات أنهم احتملوه حتى يعني قذفوه خارج الحلقة بأمر من الإمام مالك، قال: ولا أظنك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. طيب نطبق على صفة ماذا؟ طيب المخالفون ماذا يقول في الاستواء؟ يقول استوى بمعنى استولى. من الذي غالبه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو بمعنى قهر، أو بمعنى غلبة. يعني الله يقول لك الرحمن على العرش استوى، وأنت تأتي تقول: لا يا ربي، أنت لم تستوي على عرشك، وإنما استوليت عليه. استولى عليه من قبل من؟ من قبل من؟ فهذا باطل وتحريف خطير. طيب نطبق عليه أيضا يعني الاستواء، إذا عرفنا منهج السلف، يعني المعطلة يقولون لم يستوي، المؤولة وهي بنت المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى، المشبهة يقولون استوى كما يستوي الإنسان على كرسيه، المفوضة يقولون، هم على قسمين، قسم الواقف وقسم المفوضة، يقولون نعلم أن له معنى لكننا لا نعرف هذا المعنى، لا ندري عن معنى استوى، نثبت استوى وكفى مع تفويض المعنى. والفرقة الثانية الواقفة يقولون ماذا؟ يعني لا نقول إن له معاني، إن له معنى، ولا نقول إنه ليس له معنى، بل نتوقف في ذلك. وكل هذه الطوائف ضالة عن سواء السبيل. منهج أهل السنة الاستواء معلوم، أو في عبارة أخرى قال روية عن مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير إيش؟ معقول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفيته ماذا؟ بدعة من البدع. تعالى نطبقه على اليدين، ثبتتا في الكتاب والسنة، بل يبداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يد الله فوق أيديهم. إذن مذهب أهل السنة ماذا يقولون؟ أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، فنطبقها على قاعدة الإمام مالك، يقول اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفية بدعة من البدع. هؤلاء أولوا بالنعمة، أولوا بالقدرة. طيب عندنا سؤال لغوي لا يستطيعون الإجابة عليه، هل معنى ذلك أن لله قدرتان ونعمتان، أم له قدرة مطلقة بلا ابتداء وبلا انتهاء وبلا تكييف، ونعمة تامة عامة بلا ابتداء وبلا انتهاء؟ لكن مقتضى تأويلهم أن نقول له إيش؟ قدرتان، وله إيش؟ نعمتان، وهذا فاسد حتى من جهة اللغة فاسد. طيب ما أول الذين يفوضون أو يتوقفون حكمهم هو نحو ما تقدم. طيب نأتي إلى صفة أخرى، قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ نقول المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. هؤلاء طبقوا المجيء على مجيء الإنسان عندما يأتي إلى مكان آخر، فشبهوا الله بخلقه، فقالوا لا يمكن أن يأتي الله، لا يمكن. طيب الله يقول وجاء ربك، ويقول أو يأتي يوم، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، فماذا تقولون؟ يقولون وجاء أمره أو جاءت رحمته. طيب يعني كيف تقولون وجاء أمره أو رحمته وهو يقول وجاء ربك؟ من أين لكم هذا التأويل؟ ومن أين وقفتم عليه؟ قالوا لو قلنا إنه يجيء للزمت من ذلك مشابهة المخلوقين، والله منزه عن ذلك، إذن نحن مضطرون إلى التأويل والتعطيل، والتأويل هو التعطيل نفسه، لأنه لما هم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وأولوا ثالثا وشبهوا الله بالمعدومات ماذا؟ رابعا. يجيء أمره؟ طيب كيف؟ تعال مسألة أخرى، صفة النزول ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متواترة أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. طيب ايش عندكم في النزول يا معطلة يا مؤولة؟ قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته. طيب لماذا؟ قالوا لو قلنا إنه ينزل للازم من ذلك أن العرش، أن السماء تحيط به وتحويه، ويلزمه سلم ينزل به. تعالى الله عما يقولون عنه. كل نفيهم إنما هو مبني على ماذا؟ على التشبيه، مبني على التشبيه. تصوروا التشبيه فوقعوا في التعطيل وماذا؟ والتأويل. ولذلك لما قال أحدهم يعني لو لما قال سأل أحدهم عن النزول فقال إنه لا يؤمن برب ينزل إلى السماء الدنيا، فقال السلفي: ونحن نقول ماذا؟ نؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار، فهو ينزل كما يشاء وكما يريد، واستوى كما يشاء وكما يريد، ويجيء كما يشاء وكما يريد، وله يد كما على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ويضحك كما يشاء، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، ويفرح كما يشاء وكما يريد. وهكذا سائر الصفات، طبق هذه القاعدة على سائر الصفات، تسلم لك عقيدتك، تسلم لك عقيدتك. هذا يعني إذا أردنا أن نطبق القواعد هذه على هذه الصفات، الإثبات نثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، النفي ننفي التأويل وننفي التعطيل وننفي التكييف وننفي التشبيه وننفي التمثيل وننفي التفويض وننفي ماذا؟ الوقف. كل هذه منفية مقابل أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبقوا هذه القواعد على سائر ليش الصفات على سائر الصفات. هناك قواعد أخرى توضح المقام. أولا أن الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ليست محلا لماذا؟ للاجتهاد، وإنما لا نثبت إلا ما دل الكتاب أو السنة على ثبوته بشكل صريح واضح. ثانيا أسماء الله كلها حسنى بلا استثناء، يعني بدون مقارنة، ما نأتي بأفعال التفضيل، إنما الحسن المطلق، الحسن المطلق كلها حسنى بلا استثناء. طيب جيب منك. وأيضا أسماء الله عز وجل كلها تشتمل على الصفات، على صفات الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أن لها معان. كذلك من القواعد أن أسماء الله تبارك وتعالى نقتصر فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، كذلك أسماء الله وصفاته كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، ذات معاني سامية. فمن أراد التوسع في المسألة هذه فليرجع إلى كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك شروحه الأخرى كالقواعد المثلى وكتب القواعد المثلى توضح الأمر أكثر، فارجعوا إليه. الحمد لله. إذا علمنا هذا فننتقل إلى مواقف الناس من الأسماء والصفات. عرفنا موقف أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ورفض التأويل، ورفض التشبيه، ورفض التمثيل، ورفض التفويض، ورفض الوقف. كل هذا يجب أن يتنبه له. الطوائف الأخرى هم على أقسام، ولن ندخل في التفاصيل العريضة الطويلة لكل قسم، لكن الطائفة الأولى الجهمية، والجهمية تنكر جميع الأسماء والصفات، حتى الأسماء يقول ليست لها معان، فيقرر جهم وأتباعه أن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قوي بلا قوة، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر. ولذلك هجاه أحد الأعراب، جاء وهو يقرر هذه القاعدة على أتباعه، فجاء هذا الأعرابي وسمع جهما يقول إن الله سميع بلا سمع، بصيرا بصير بلا بصر إلى آخره، فقال أبياتا أحفظ منها ما يأتي: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل بلا عليم بلا علم، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. من أراد هذه الأبيات كاملة فليرجع إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن؟ من يجيب؟ ها؟ ما أحد عنده جواب؟ كتاب جلاء العينين في أحسنت للألوسي. ومن هما الأحمدان اللذين حاكمهما؟ ها؟ لا، من هما من هما الأحمدان؟
شيخ الإسلام.
ها؟ ابن حجر الهيتمي، والثاني
شيخ الإسلام،
شيخ الإسلام بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. والهيتمي عقل، لأن الهيتمية ظلم شيخ الإسلام ظلما عظيما، لأنه مؤول في الصفات وخرافي في وقبوري، فلذلك ليس الهيثمي بالثاء، وإنما هو الهيتمي صاحب الزواجر وصاحب الصواعق الإيش المحرقة وغيرها. له كتب فيها خير وشر. فإذن وقد أنصف في المحاكمة في هذا الكتاب العظيم، وذكر فيه هذه القصيدة التي نظمها الأعرابي العربي في هجاء من؟ في هجاء جهم بن صفوان. يقولون خلاص ما في صفات لله عز وجل، حتى إنهم قالوا إن وجود الرب وجود ذهني بشرط الإطلاق. طبعا لا ندخل في هذه التفاصيل الفلسفية، يعني كأنه موجود بلا إيش؟ بلا وجود، بلا حقيقة، إنما وجود ذهني فقط. لا خلاص، يعني موجود وجود ذهني بلا في الأذهان دون أن تكون له حقيقة في الأعيان. فإذا هذا مذهب جهم باختصار، إضافة إلى ما عنده من الإرجاء. طبعا تقدم لنا غير مرة أنه مرجي، يرى أن من قال لا إله إلا الله مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل واستحل جميع الإيش الكبائر. فهو رئيس المرجئة الغلاة، رئيس المرجئة الغلاة. الطائفة الثانية من؟ المعتزلة، على حد الجهمية، وهي بنتها. يثبتون الأسماء لكن ينفون الصفات، إذن ما الفائدة؟ يثبتون أسماء
جوفاء،
يعني جوفاء لا معاني لها، ليست لها معان، فيثبتون الأسماء دون الصفات، لكن إثباتهم للأسماء لا قيمة له، لأنهم ينفون معانيها بناء على نفيهم ماذا؟ الصفات. إذن لا يكاد يوجد فرق بينهم وبين من؟ وبين الجهمية، غير أن الجهمية ينفون حتى الأسماء لا يقرونها، يقول هذه أسماء لبعض مخلوقاته، أو أنها أسماء مجازية له، أو نحو ذلك. نعم، ها ننتقل إلى البنتين الرئيسيتين للجهمية والمعتزلة، وهما أكثر العالم الإسلامي اليوم وللأسف. من هم؟ الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، والواقع أن ما أثبتوه يلزمهم بإثبات ماذا؟ ما نفوه، لأن الطريقة واحد والأدلة واحدة، سواء الدليل النصي أم الدليل العقلي الذي اعتمدوا عليه. حتى الدليل العقلي يلزمهم بماذا؟ بإثبات ما نفوه. فمثلا لو قالوا نحن أثبتنا الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، مع أنهم لا يثبتونها حقيقة، لهم تأويلات أخرى فيها بناء على العقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والإحكام دل على الإرادة ويعني دل على العلم والتصرف دل على الإرادة، وكل مريد قادر حي لا بد أن يكون حيا سميعا بصيرا متكلما. طيب، ونقول لكم إن العقل يثبت ما نفيتموه، فإن ثمة قاعدتين. القاعدة الأولى أن نفي الدليل المعين، نفي المدلول المعين لا يدل على عدم وجود الدليل المعين، فأنتم نفيتم إثباتها بالعقل ونحن نثبتها بالعقل. نقول إن من يتكلم ويسمع ويبصر لا بد أن يكون غفورا رحيما، كذلك أنه يجيء، أنه يضحك، أنه، لأن نفس الطريق الذي أثبتتم به هو نفس الطريق الذي نفيتم به تلك الصفات. أيضا القاعدة الثانية أن لا نسلم لكم أن العقل ينفي، فإن العقل يثبت ما نفيتموه بنفس القاعدة التي استدللتم بها على إثبات الصفات السبع أو العشرين التي تثبتها ماذا؟ الماتريدية. على أي حال لا ندخل في التفاصيل الآن، لأن هذا يتطلب أن نقرأ قراءة بعض الكتب التي ردت عليهم، لكن هذه مقدمة أردت أن يعني أن أبينها لنكون على بصيرة من أمرنا، فنعلم يعني ما ينبغي اعتقاده في باب الأسماء والصفات. الأعرابي الذي على فطرته لما سمع أحاديث إثبات الضحك لله عز وجل ما أنكر، وإنما قال ماذا؟ لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يستنكرون أو يؤولون أو يستغربون، لأنهم يعلمون أن عقولهم أقل من أن تدرك أن تحيط بكل شيء. والنصوص، النص قد يأتي لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه ماذا؟ العقول، لا سيما العقول المريضة التي لا تقف عند هدي الكتاب والسنة، لا تقف عند هدي الكتاب والسنة. ويعني في ختام هذا، قبل أن ندخل في التعليق على النصوص التي أوردها المصنف غدا إن شاء الله، أحيلكم إلى بعض الكتب التي تؤسس عندكم هذه القواعد التي لخصتها أو ذكرت شيئا منها. من هذه القواعد: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته للشيخ العثيمين، الواسطية للشيخ سامي تيمية وشروحها التي تبلغ العشرات للمشايخ الكبار كابن عثيمين والفوزان وغيرهما، وكذلك شرح ممتاز للشيخ الهراس رحمه الله تعالى، هذه الواسطية، وكذلك تقريب التدمرية للشيخ العثيمين، تقريب التدمرية فارجعوا إليه، مقدمة في منهج القرآن، منهج القرآن الكريم في الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فارجعوا إليه أيضا. والكتب كثيرة لمن أراد أن يتفقه في الدين ولمن أراد أن يبطل شبه المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، فعلينا أن نحذر من هذه الكتب الخطيرة التي تؤول أسماء الله وصفاته، مثل كتاب المواقف وألفية ابن عاشر، منظومة ابن عاشر، وكذلك الجوهرة الكبرى والصغرى، أم البراهين الكبرى والصغرى، وكذلك الجوهرة، وكذلك
شروحها
وشروح هذه الكتب، كلها ضلال في ضلال في ضلال، فاحذروا منها. ألا ترون أنها تخلو من أي دليل من الكتاب والسنة، وإنما مقدمات ونتائج وكليات وجزئيات وإلى آخره. مما أذكر أن شيخا لنا رحمه الله هو الشيخ عبد الله الخضير رحمه الله، درس التوحيد وكان على يده فهمي لمنهج الخوارج والمرجئة بعد فضل الله عز وجل، وكان هذا في المراحل الثانوية، فرأى شخصا يقرأ في كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، فلما رآه ناظره ونظر فيه، قال بلهجته العامية عندنا يقول الخرطي عن الكلام الفاضي، قال يا أولادي يا عيالي، هذه الكتب ما بها إلا الخرطي، ألا ترون أنه ليس فيها آية ولا حديث؟ يعني يقول، أنا يعني أشرح لكم باللغة العربية، يقول هذه الكتب وأمثالها ليس فيها إلا الكلام الفارغ الذي لا ينفع، والدليل أنها خالية من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، أنها خالية من الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله نعلق على ما أورده المصنف بما يسأل الله أن ينفع به. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، ونفعنا الله بما ذكرتم. يقول السائل الكريم، وهو السائل الكريم بهلول، يقول جاء الحق وزهق الباطل.
نعم.
ذكرتم أن الأشاعرة والماتوريدية أكثر العالم الإسلامي، كيف لا يكون معهم الحق المبين؟
أولا نحن لا نكفرهم، انتبه، نحن نقول إنهم مسلمون لكنهم أهل ماذا؟ بدع وخرافات كثيرة، لا سيما في الأسماء والصفات، فهم مسلمون لكن مبتدعة، هذا الأول. الأمر الأول، من قال لك وفقك الله وشرح الله صدرك للحق أن الكثرة هي دليل الحق؟ سأذكر لك 5 آيات قرآنية ترد على كلامك هذا. أولا قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثانيا قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثالثا قول الله تعالى وقليل ما هم. رابعا قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. خامسا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لم يقل أحد من العلماء بارك الله فيك وشرح صدرك للحق وهدانا الله وإياك لاتباع الهدى واتباع القرآن والسنة، أقول وفقك الله، لم يقل أحد من العلماء أن القلة والكثرة نعم علامة على ماذا؟ على أن القلة هم أتباع الكثرة هم الذين على الحق، بل الله عز وجل ذكر أن القلة هم الذين على الحق، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن ما ننظر له. طيب الآن أكثر المسلمين ولا الكفار؟ ها؟ الكفار ثلاثة أرباع العالم والمسلمون ربع، 1,500,000، هذا في إحصائية قديمة. فأيهما يعني، هل معنى ذلك أن الكفار على حق لكونهم كثرة؟ ها؟ لا أبدا. فننتبه يا عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية أخرى هم من كان مثل ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا أوجه لك هذا السؤال يا عبد الله، وأريد أن أجب بينك وبين نفسك، وإن شئت اكتب لنا الإجابة. نرجع إلى قضية الصفات. عندما يقول الله الرحمن على العرش استوى، أنت قارن بنفسك، هل الحق مع من يقول استوى كما يليق بجلاله وعظمته، أم مع من يقول استولى؟ ها؟ ها؟ استوى كما يليق بجلاله. طيب استولى، من الذي غالبه حتى استولى عليه؟ من الذي صارعه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شخص يقرر ما يقرره القرآن، وآخر يقول لا أنت يا ربي لا لم تتصف بهذه الصفة، الله يقول إنه متصف بها، وأنت قل لا يا ربي هذه ليست صفات لك. سبحان الله العظيم. الله يقول بل يداه مبسوطتان، وأنت تقول ليس لله يدين. كيف كيف هذا الكلام؟ الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، وهو حديث متواتر. أنت تقول لا لا ينزل، ينزل أمره، ليش؟ هو عاجز عن أن ينزل؟ نحن ما نقول ينزل بسلم، وما نقول ينزل بوسائل من وسائل البشر، نقول ينزل نزولا إيش يليق بجلاله وعظمته. ونقف عند هذا الحد. لما قال المبتدع لا أؤمن برب ينزل عن مكانه، ماذا قال السلف له؟
أنا أؤمن برب،
أنا أؤمن برب
يفعل ما يريد،
يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء ويختار. هو يقول إنه ينزل، أنت تقول لا ينزل. يقول إنه لا يستوي، يقول إنه استوى على العرش، أن تقول لا لم يستوي على العرش، وإنما استولى أو قهر أو غلب. هو يقول بل يداه مبسوطتان، تقول لا ليست له يدان. يقول وجاء ربك، تقول لا ما يجي. سبحان الله. خلينا أي واحد حتى ولو لم يكن متعلما إذا قارن بين المذهبين يعرف أن القول الحق هو إثبات ماذا؟ ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا القول وفقك الله، وأخلو بنفسك مع ربك وقرأ كتب السلف، وانظر قارن بين من يقول استوى كما يليق بجلاله وعظمته، أو يقول استولى أو قهر أو غلب. نعم.
أنتم أعلم أم الله؟
هذا يقول أنتم أعلم أم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أنا يا شيخنا خطيب في أحد الجوامع بالمدينة، دعوت في آخر خطبة لي بالسقيا وقلت اللهم ارزقنا بضعفائنا، اللهم ارزقنا ببهائمنا. فبعد الخطبة قال لي أحدهم كيف تتوسل إلى الله بالبهائم وأنت تنكر في بعض خطبك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأريد جوابا.
نعم فيه. عبارتك هذه غير صحيحة. أنت لو قلت ما روي عن بعض السلف اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، لا تقول ارحمنا أسقنا بفلان أو بحق الفئة الفلانية. ولذلك حبذا لو بينتها حفظك الله في الخطبة الثانية، الخطبة التالية بين هذا الأمر، وجل من لا يسهو. أنا لا أرى أنك لا يعني إن شاء الله تعالى لا ينبغي أن تؤاخذ أو تعاقب على ذلك، لكن أرى أنك تصحح. أنت مرة أحد الخطباء في مسجد ما حضرته أورد قصة لا أصل لها. قال إن موسى عليه السلام لما يعني انقطع القطر عن اليهود ومعهم موسى قال اللهم اسقنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنا ما أنكرت عليه مباشرة أخذته بيده وقلت له يا عبد الله هذا الأثر لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال أنا وجدته في الكتاب الفلاني. الله، وهل كل ما يوجد في الكتب حق؟ لا إله إلا إذن الكتب التي تقول جميع البشر خلقت من نور محمد هذا حق ولا باطل؟ باطل، كلام فارغ. الناس خلقوا من آدم، وآدم من أين؟ من تراب، بمن فيه من نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. فقلت له إما أن تبين وإما أنا أبين في المسجد في الخطبة التالية. قال لا خلاص سأبين. اقتنع جزاه الله خيرا وبين، وقال لقد أوردت كذا وكذا وكذا، وقد نبهني أخي فلان على كذا، والحق أن هذا الكلام لا يصح، فإن موسى لم يستسقي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل. حنا كلنا نخطئ، كلكم خطأون، نحن قد نخطئ كلنا، لكن عليك يا عبد الله أن تصحح هذه العبارة، وأنت فتحت على نفسك بابا لهذا الذي يريد أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق هذا الباب ببيانك للمسألة. والذي ورد عن بعض السلف اللهم ارحم ماذا؟ الشيوخ الركع والبهائم الرتع والإيش والأطفال الإيه؟ الرضع. يمكن أن تقول هذا، أما تقول بحق البهائم بحق الشيوخ بحق الأطفال لا، ما تقول هذا بارك الله فيك.
صلى الله عليكم. لعله أشكال عليه إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
نعم ترزقون بضعفائكم، هذا من جهة الأسباب، لكن ما يتوسل، ما نأتي بالضعفاء ونتوسل بهم. يعني الله عز وجل قد يجري الخير بسبب هؤلاء الضعفاء، لكن لا نتوسل بهم. نعم.
السائلة الكريمة تذكر أنها ترى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قسم النساء بعض تقول الأخوات يضعن خشبا وأحيانا أوراقا وأحيانا أحجارا يسجدون عليهن. تسأل هل هذا الفعل صحيح؟
هذا فعل الرافضة، فانتبه أيتها الأخت، هذا ليس عليه دليل، ليس يعني هذا السجود على الحجر أو على ورقة معينة إذا لم يجدوا حجرا أو على ورقة أو على شيء من هذا، هذا فعل الرافضة ليس من فعل أهل السنة، فانتبهي وابتعدي عنه وفقك الله. لعلي أختتم بهذا، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.